الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع تفسير سورة نوح عليه السلام، وهي سورة أفردها الله تعالى من أولها إلى آخرها في ذكر قصته. ونوح عليه السلام من أعظم أنبياء الله تعالى، وهو من أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله تعالى مجتمعين في موضعين من القرآن العظيم، أحدهما قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، في سورة حاميم عين سين قاف الشورى، والموضع الآخر في سورة الأحزاب. واحتفى القرآن العظيم بذكر نوح عليه السلام حتى إنه ذكره 43 مرة في 28 سورة من سور القرآن العظيم، وأفرد له سورة كاملة هي هذه السورة التي تحمل اسمه. ونوح عليه السلام هو أول أنبياء الله، كما أنه أول المرسلين، ويدل على هذه الأولية قول الله تعالى، أعني أولية النبوة، قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقوله والنبيين من بعده دليل على أن جميع الأنبياء جاءوا بعده، وبهذا يتبين خطأ من ذكر أن إدريس كان قبل نوح أو أن شيث كان قبل نوح، فإن قوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يدل على أن الأنبياء جميعا جاءوا بعده. ودل على ذلك أيضا حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، وفيه أن الناس يقولون لنوح: أنت أول نبي أرسله الله إلى الناس، وهو أيضا أول المرسلين. فإن في بعض روايات حديث الشفاعة الطويل: فإنك أنت أول رسول أرسله الله إلى الناس. فتبين بهذا أن نوح عليه السلام هو أول الأنبياء وهو أول المرسلين. ومن قال بخلاف ذلك، كما هو موجود في بعض المشجرات التي فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيجعلون شيثا وإدريس قبله، أن هذا خطأ مخالف للقرآن. فهذا هو نوح عليه السلام، وهذه هي منزلته، وهو في سلم التفاضل بين الأنبياء يقع في المرتبة الرابعة عند قول بعض المحققين، أو أفضل الأنبياء على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم، ثم موسى بن عمران، ثم بعد ذلك نوح وعيسى في درجة واحدة. وهذه السورة سورة ذكر الله تعالى فيها قصة نوح، ولها مقاصد متعددة، لكنها يجمعها أنها تهتف إلى بيان حال نوح مع قومه وصبره وعقوبة المكذبين له. هذا هو موضوعها ومقصدها، بيان حال نوح مع قومه وصبره عليهم وعاقبة المكذبين له. يقول الله عز وجل في هذه السورة:
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، والله تعالى يعبر عن نفسه بصيغة الجمع إنا، وذلك للتعظيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقد كان قومه هم الناس جميعا إذاك، لأن البشرية لم تكن قد كثرت وتشعبت وتفرقت، بل كانوا في موضع واحد. أن أنذر أي بأن أنذر، أن أنذر أي بأن أنذر، والنذارة هي الإخبار بالخبر المخوف، والخبر المخوف هاهنا هو ما سيأتي ذكره، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالعذاب الأليم هو الذي توعد الله تعالى به المكذبين للرسل، الناكرين للبعث، الناكسين عن امتثال أمر الله وشرعه، فإن لم يفعلوا فهم حقيقون بالعذاب الأليم. قال يا قوم، يعني أنهم امتثل أمر الله عز وجل، كرمك الله، امتثل أمر الله عز وجل ولبى ما أمره به. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. وهكذا ينبغي أن يتلبس النبي والداعي إلى الله تعالى بروح النذارة، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، لأن النذير العريان الذي يأتي ينذر قومه من خطر أحدق بهم، يأتي ويشق ثوبه ليظهر فداحة الأمر، فكان يقول أنا النذير العريان. وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس أو وعظهم، أنه تظهر عليه آثار النذارة، حتى وصفه الواصف كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي أفصح عن مرادي وأكشف عن دعوتي، لا أتلجلج فيها ولا أغمغم، بل أسوقها لكم كما أراد الله تعالى الذي أرسلني. وهذا أيضا ملحظ مهم، وهو أنه يجب على من دعا إلى الله عز وجل أن يكون واضح البيان، وأن يعرف مخاطبه ماذا يريد منه بالضبط، وأن لا يأتي بعبارات فضفاضة ضبابية لا يفهم المراد منها، بل ينبغي أن يكون كلامه فصلا حزما عدلا يفهمه كل أحد. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، ماذا؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا. هذه المقاصد الثلاث هي التي جاء بها أنبياء الله ورسله أجمعون، وقد ذكرها نوح في غير هذا الموضع في سورة الشعراء وغيره. فالجامع الذي يجمع جميع أنبياء الله في دعوتهم إلى الله هو الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده. ففي سورة الأعراف ذكر الله تعالى نوحا، ثم ثنى بهود، ثم صالح، ثم ذكر بعد ذلك لوطا وشعيبا، وكلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر الله تعالى هذا أيضا في سورة المؤمنون وفي الشعراء، وقال مجملا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلمنا بأن دعوة الأنبياء والمرسلين واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، أن اعبدوا الله، يعني فلا تعبدوا أحدا سواه، لأن مقابل ذلك إما أن لا يعبد الله أو أن يعبد معه غيره، وكلاهما مناف لتوحيد العبادة. فمن لم يعبد الله فهو الملحد، ومن عبد مع الله غيره فهو المشرك. لكن المطلوب أن يعبد الله، ولا تتحقق عبادة الله إلا بالبراءة من عبادة من سواه، لا تتحقق عبادة الله إلا بالبراءة من عبادة من سواه. ولهذا قال في الحديث القدسي، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. واتقوا، الأمر بتقوى الله عز وجل أيضا مما من مقاصد الرسالات الإلهية، وهو أن يقوم في قلب المؤمن واعظ الله الذي يمنعه من الوقوع في محارمه ويحمله على امتثال أوامره، وهذا شعور يقوم في القلب، خشية وتقوى لله تعالى تصحبه في السر والعلن، في الخلوة والجلوة. هذه التقوى هي سر ما بين العبد وبين ربه، وهي التي تتحقق بها الكرامة عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واتقوا، أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تصويرا بديعا لهذه التقوى في أبيات حسنة جميلة يقول ناظمها: خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وجاء ذلك في بعض الآثار أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عمر رضي الله عنه سئل عن التقوى، قال: هل مرت بوادي قومك وهو فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ما تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد، يعني أرفع ثوبي وأنظر في مواضع قدمي حتى لا تصيبه شوكة. قال: فكذلك التقوى، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. لا يمكن أن تتحقق عبادة الله وتقواه إلا باتباع المرسلين وطاعتهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا إيمان لمن لا طاعة له. ولا تكون الطاعة إلا بحسن الاتباع، بأن يتبع الرسول. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه المقاصد الثلاثة هي خلاصة الرسالات الإلهية: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ثم أردف ذلك بما يغري بقبولها: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقيل إن معنى يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم ذنوبكم، وأن من هذه تسمى صلة، صلة يعني أنها لو رفعت لا استقام المعنى، لكن في إثباتها مزيد تأكيد، يغفر لكم من ذنوبكم. وقيل إنها للتبعيض، فإن يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما سلف منها، وأما ما تستقبلون بعد قبول الحق فإلى الله تعالى. فهذا يحتمل وهذا يحتمل، لأن الله تعالى قد قال في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: يغفر لكم ذنوبكم، ولم يأتي بمن. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ماذا؟ يغفر لكم ذنوبكم، ولم يقل من ذنوبكم. فدل هذا على أن لوضعها في هذا السياق معنى، فلعلها أريد بها التبعيض. ويؤخركم إلى أجل مسمى، هذا هو الإغراء الثاني، يعني يمد في أجالكم إلى الأجل الذي قدره الله تعالى منذ الأزل، وهذا الأجل لا يعلمه إلا الله. فالله تعالى علم بسابق علمه أنهم لو قدر أن آمنوا لا زيد في أجلهم وأخر عنهم ما يخشونه من عذاب. ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالأجل الذي يضربه الله تعالى لا بد واقع لا محالة، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فذكرهم بهذا المعنى الجليل المهيب الرهيب، ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وبعد هذا البيان فزع إلى ربه وارتفع إليه يشكو إليه حاله، كمن يقدم تقريرا ختاميا نهائيا إلى مرجعه، فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا له من تقرير، إي والله إنه تقرير ختامي يرفعه هذا النبي الذي أبلى بلاء حسنا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيلوا هذه المدة، 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم، ثم ينوع في أساليب الدعوة سرا وجهارا ليلا ونهارا إعلانا وإسرارا أفرادا ومجتمعين، اهتبل جميع الفرص وأخذ بكل الممكن، لكن كما قال شاكيا لربه ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لأنه يظن أو يقع في نفسه أن بعض الأوقات أحرى بالإجابة والإصغاء من أوقات أخرى، لكن فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني نفورا وبعدا وهربا من قبول الحق مع اجتهادي ونصحي لهم، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما، وكلما كما تعرفون تدل على التكرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني لاحظوا أنه كان يضمخ دعوته بالإغراء وبالتلطف، يعني كأنما يقول آمنوا يغفر لكم ما قد سلف، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، لماذا؟ لكي لا يسمعوا الحق، واستغشوا ثيابهم، لماذا؟ لكي لا يبصروا. وهذا شأن الكافر العنيد المستكبر ضيق العطن، يصم أذنيه ويعمي عينيه ويغلق جميع المنافذ التي فيها وصول الحق إلى قلبه، ويا لها من حماقة وبجاحة، وإلا فماذا يضيره أن يرخي سمعه ويطلق بصره ويشرح صدره ويستمع، ماذا يضيره ذلك؟ لكن شيطان الكبر والنفس الأمارة بالسوء التي استحكمت وتمكنت حملته على هذا الفعل الأحمق الأهوج. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، وإنما يجعل الواحد منهم أصبعين في أذنيه، ولكنه قالها بصيغة المجموع. واستغشوا ثيابهم، يعني جعلوا ثيابهم فوقهم كالغشاء، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يعني أصروا على كفرهم واستكبروا، وذلك أن حقيقة الكبر بطر الحق وازدراء الخلق، وهذا اجتمع في قوم نوح. فأما بطر الحق فهو جحده، فقد جحدوا الحق الذي جاءهم به وجادلوا نوحا عليه السلام جدالا طويلا، حتى إنهم قالوا له، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ما أحمقهم، يعني ملوا، انقطعت حجدهم وفنيت أدلتهم، فما بقي إلا أن قالوا هات ما عندك، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. وكان يتلطف في جدالهم، وقد ذكر الله تعالى فصولا من مجادلته لهم في سورة هود، يرجع إليها. فهؤلاء ضاقوا به ذرعا وأصروا واستكبروا. فأحد نوعي الكبر هو جحد الحق وبطر الحق، والنوع الثاني ازدراء الخلق، وهذا قد وقع منهم أيضا. ماذا قالوا؟ قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. فوصفوا أتباعه بأنهم أرادل وسقط وسوق، وأنهم لا فضل لديهم، يعني لا مال لهم ولا جاه. ولهذا قال نوح في الرد عليهم: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. فهم كانوا يزدرون، إذن فقد جمعوا خصلتي الكبر اللتين هما بطر الحق وازدراء الخلق، وأصروا واستكبروا استكبارا، وهذا مفعول مطلق يدل على تأكيد عامله. واستكبروا استكبارا يعني أنه استكبار من النوع البليغ. قال: ثم إني دعوتهم جهارا، يعني جهارا يعني على الملأ وبين ظهرانيهم، لعل الدعوة الجماهيرية والعامة تؤثر فيهم. ثم إني أسررت لهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي كلمتهم مجتمعين وفرادا. وهذا من التنويع في الدعوة الذي سلكه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله لنبيه: قل إنما آمركم أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فتارة يكون الخطاب الفردي مؤثرا لأن المخاطب يسلم من تأثير الجماعي، وتارة يكون خطابهم جملة مؤثرا. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام توسل بجميع الوسائل وتذرع بجميع الذرائع التي يرجو من خلالها قبول دعوته. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكما تلاحظون كثرت الكلام والحديث عن المغفرة، لأن القوم قد أجرموا ووصفهم الله بأنهم قوما عمين وأنهم فاسقين وأنهم أظلم وأبغى، كل هذا في كتاب الله. إنهم كانوا قوما عمين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، فجميع صفات السوء اجتمعت فيهم. فلأجل هذا كان يعرض عليهم التوبة والمغفرة وأنه يغفر لهم ما قد سلف. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والاستغفار هو طلب المغفرة، والغفر هو الستر والتجاوز. الغفر هو الستر والتجاوز، ومنه سمي المغفر الذي يكون على الرأس مغفرا، الذي يسمى الخودة أو الوقاء الذي يكون على الرأس يقيه الضربات، لأنه يستر الرأس ويقي. فالمغفرة تدل على الستر والتجاوز. إنه كان غفارا، يعني أن الله من أسمائه الحسنى الغفار، يعني كثير الغفر، فهو غفور وهو سبحانه غفار وهو سبحانه غافر، كلها أسماء لله. فماذا إذا فاستغفرتم؟ خذوا هذه الثمرات الدانية العاجلة والثمرات الآجلة. يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يجازيكم بأن تصب السماء عليكم المطر صبا مدرارا، كما يدر الضرع، ويمددكم بأموال وبنين، أي يكثر أموالكم ويكثر نسلكم، ويجعل لكم جنات. أي بساتين محدقة بكم، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا أي تجري من تحت أقدامكم، وهذا كله في الدنيا. ولا ريب أن هذا الإغراء حقيقي، وأنه ليس المقصود فيه التغرير بهم، بل هذه سنة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن عاجل ثواب الله للمؤمنين أن يوسع لهم في أرزاقهم ويبارك لهم فيما يعطيهم، فإنهم انتكسوا وانتكسوا عن أمر الله تعالى عوقبوا بالمثلات من القحط والجدب والآفات المختلفة كما وقع للأقوام السابقين. ودلت هذه الآية على أنه لا حرج أن يستغفر العبد ربه بنية أمر من أمور الدنيا، فإن من الناس من ظن أن من استغفر الله بنية حصول الولد أو بنية قضاء الدين أو بنية حصول الكسب أن هذا مناف للإخلاص وأنه نوع من الشرك. لا، هذا باطل، لأنك إنما تستغفر الله فأنت تتقرب إلى الله وترجو ثوابه، فلا حرج في ذلك البتة. وهذه الآية أكبر دليل على أنه لا حرج أن يقصد الإنسان بذكره ودعائه وعبادته أن ينال شيئا من فضل الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. تأملوا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن هو أغراهم بذلك، بمعنى أنهم لو فعلوا هذا بهذه النية ما كان عليهم من تثريب، فلا حرج في ذلك. وهذا شواهده كثيرة. ألم يقول الله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وقال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فالعبرة بالنية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فإذا صحت النية الأولى لم يضر بعد ذلك ما يحصل للإنسان من ثواب عاجل، ولا يقدح ذلك في نيته الأولى. ولعلنا في هذا المجلس نقتصر على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.